تفضل.
هو ما بيقولوا من اول تفضل.
وهو الحديث الخامس أن رسول الله
قيل وما تزنى؟ قال حتى تحمر. قال أرأيت إن منعه الله التمر بما يستحل أحدكم ما لاقيه؟ موضوع الحديثين موضوع من النهي عن بيع الثمار قبل حدوث صلاحها المفردات. قوله نهى عن بيع التمر حتى يبلغ صلاحها أي حتى يظهر بها الصلاة فيبلغ هنا بمعنى يظهر. قوله نهى البائع والمشتري يعني أن النهي يعني أن النهي عام لهما. قوله وبحرف الأنس حتى تجهى أو تجهي قد فسرت كلمة تجهي بأخذ الألوان الأخيرة التي تكون نهاية تكون نهائية ويتبين بها صلاة الثمرة فمثلا يسود العنب الأسود ويبيض العنب الأبيض والثمرة التي تكون نهايتها بالإحمرار أو الاصفرار. يكون جواز البيع متعلق بأخذ اللون الأخير التابع للصلاة. المعنى الإجمالي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع التمرة قبل طول صلاتها لأنه في هذه الحالة يكون من بيع المعلوم ذكر الحديث أولا يقول من الحديثين تحرم بيع التمرة قبل طول صلاتها لأن النهي من أجل دفع الضرر عن المشتري فكان النهي مبينا للتحريم بما قبل طول الصلاة
مقيدا للتحريم بما قبل حدوث الصلاة.
ثانيا هل يجوز بيع الزرع قبل حدوث صلاته من اجل الحصول على الثمره؟ الجواب لا يجوز كما تقدم لكن اجاز اهل العلم او بعضهم ان بيعه بشرط القصد أن يبيعه بشرط القطع يعني يكون حلفا. ثالثا إذا باع منه زرعا بشرط القطع ثم أبقاه المشتري حتى ظهرت الثمرة فإن البيع يكون قاطعا على القول الصحيح في هذه الحالة. رابعا إذا باع بعد حدوث الصلاة ثم أصيب المبيع بالجائحة فهل يكون من مال المشتري أو من مال البائع؟ ظاهر الحديث طالب الحديث بما يقضر عنه ما لأخيه بغير وجه حق. وحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الرواية أنه لا يجوز للبائع أكل الثمن بل يجب عليه رده للمشتري وإلى ذلك ذهب ابن عابرة. والذي ظهر من بعد البحث في هذا الموضوع أن المشتري كان باع بعد حدوث الصلاة فقد باع بيعا يحل له وقد لمن يحل له فكيف يامر النبي صلى الله عليه وسلم بوضع الجوارح امرا الزامنا مع انه قد عتق جواز البيع من حدوث الصلاه. وعلى هذا فان الاوامر في هذين الحديثين تدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بهذا امر بوضع الجوارح في هذا امر ايجاب لا ايجاب. وقد ورد في كتاب حكم الشافعي أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم
فذكر ثمنا
أن ابنها اشترى ثمرة ثم أصيبت بجائحة أي بالثمرة وأن ابنها كان يستوقع الرجل فأبى أن يضع له وحلف فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبى أن لا يفعل خيرا. وبهذا تجتمع الأدلة.
آلى يعني حلف.
خامسا يقال في قوله أرأيت إن منع الله الثمرة بما يضر أحدكم مال أخيه هذه الجملة تدل على أن الأمر بوضع الجوارح يكون إنسانيا فينا إذا كان البيع قبل حدوث الصلاة وقد أمره بالثمرة. ولهذا قال أرأيت إن منع الله الثمرة إن منعها من الخروج أو منعها من أن تكون صالحة ولم يقل أخذ الله الثمرة ولو كان نقص الوقت فيما إذا كان البيع بعد يحل له وأخذ ثمن يحل له فكيف يكون حراما عليه؟ والذي يتبين منه أن الأمر في وضع الجوارح إن من يخطئ إن أن يكون البيع قبل حضور الصلاة ووضع الجوارح ما يكون الزامية أما إن كان بعد حضور الصلاة فوضع الجوارح يكون ندبا لا الزامية ورد على التوقيف. ثالثا أن كلام الشارع
أن كلام
الشارعي
لا كلام الشارعي الشارعي ما هو الشارع
الشارع
صلى الله عليه وسلم يعني النبي صلى الله عليه وسلم
أن كلام الشارعي
منزل أيوة أنت كتبت الشارع ولا الشارع أيوة تمام اللغة الحديث السابعة طيب اقرأ حديث عبد الله بن عباس أن تتلقى أيوه.
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الرهبان وأن يبيع حاضر
الرهبان
قال فقلت لابن عباس ما قوله حاضر الرهبان؟ قال لا يكون سمسارا
لا يكون له
سمسارا.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان وأن يبيع حاضر اللباد. وأن يبيع حاضر اللباد. قال فقلت لابن عباس ما قوله حاضر اللباد؟ قال لا يكون له سمسارا. موضوع الحديث النهي عن تلقي الركبان وأن يبيع حاضر اللباد. وقد سبق تعريف كل منهما وبيان حكمه. طيب ما حكم تلقي الركبان؟ ما حكم تلقي الركبان؟ النهي للتعليم. هل التحريم مقيد بشيء او انه مطلق؟ نعم. لماذا؟ نعم. اذا كان قاصدا للتلقي عالما بالنهي كذا ولا لا؟ اذا كان قاصدا للتلقي عالما بالنهي وهو يكون للتعليم بحقه. طيب أطول. عرفنا أن التلقي محرم، فإذا اشتري من المتلقى وصار عليه غدا فماذا نقول؟ البيع صحيح ولا رفع. تمام. ما معنى سنسارا؟ نعم. ها دلال. السنسار هو ما يسمى بلغتنا بالدلال، وهو الذي يتوسط في بيع السلع، يتوسط في بيع السلع. تفضل. ما العلة في هذا النهي؟ ما هي العلة في هذا النهي؟ نعم. ها ما فهمت كلامك. لا 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 اقصد قوله لا يكون له سمسار، ما هي العلة بذلك؟ نعم. ها بعضهم لبعض عن بعض. يعني هذا حماية للمجتمع من أن يتوزع، مثلا الذين يجيئون بالسلع، مثلا احنا في المدينة هنا السلع تأتي من البر، إذا كان هذا سمسار لهذه الجهة وهذا سمسار لهذه الجهة، يحطون السلع عندهم وبعدين يبيعونها على راحتهم، يعني يحتمت بسعر يعني قد يكون فيه غلط، لكن إذا جاء صاحب السلعة ويريد يبيع ما قسم الله ويرجع، يكون بهذا رخص للمستهلكين، أليس كذلك؟ يكون بهذا رخص للمستهلكين. إذن فهذا من حماية المجتمع، لأن هذا يعتبر يعني كاحتكار، وإن كان ما هو احتكار كلي، احتكار جزئي. هذا الحديث قد مضى قلنا المعنى الإجمالي هنا من حكمة الله عز وجل في شرعه أنه تارة يحمي مصلحة صاحب السلعة وتارة يحمي مصلحة المستهلك. وقد جمع في هذا الحديث بين الأمرين فالنهي عن ترك الركبان حماية لمصلحة أصحاب السلع، والنهي عن بيع الحاضر للباب حماية لمصلحة المستهلك، وبهذا يوافق هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. نعم لا لا هذا قد مرة شرحه ولا لا؟ الحديث السابع عن عبد الله بن عمر الأنكتب قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المجابنة أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، أو كان زرعا أن يبيعه بكل طعام. نهى عن ذلك كله، موضوع الحديث نهي النهي عن بيع الأخضر بيابس من جنسه، لأن الأخضر غير معلوم ولذلك منع لكون أحدهما معلوم والآخر مجهول. المدرجات المجابنة مأخوذة من الزمن وهو الدفع، فكأن كل واحد منهما يريد أن يدفع صاحبه، صاحبه عن حقه. وقد فسرت المجابنة وضربت لها الأمثلة بما لا يدع مجالا للشك أو الغيبة والجهل. المعنى الإجمالي نهى الشارع عن المجادنة التي هي بيع ثمر أخضر بشيء من جنسه يابسا، لأن الأخضر غير معلوم، لأن الأخضر غير معلوم المقدار، وفي مثل هذا أي بيع الجنس بجنسه يحرم البيع، إلا بالتساوي فكان هذا هو علة النهي. فقه الحديث أولا يؤخذ من هذا الحديث تحريم المزابنة التي هي بيع ثمر أخضر بيابس من جنسه، وإن اختلفت الأنواع والجنس ما شمل أنواعا والنوع ما شمل أشخاصا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي استعمله على خيبر حين أخبره أنه باع صاعا بصاعين أو صاعا من الجيد أي صاعا من الجيد بصاعين من الدون، قال له بع الجمع بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيبا، وبيع الجنس بجنسه لا يجوز إلا متساويا، ويحرم إذا كان متفاضلا. ولو علم التفاضل وكانت الأنواع مختلفة في الجودة فإنه يحرم، والنهي هنا أي في المجابنة النهي عن البيع فيها لأنه بيع معلوم بمجهول والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاهم. ثانيا أنه يستفاد من هذا النهي تحريم هذا البيع، تحريم هذا البيع فلا يجوز بيع الثمر على النقل بتمر يابس إلا في العرايا، إذا توفرت الشروط ومثل ذلك العنب بالزبيب والحب في السنبل بالحب اليابس، وبالله التوفيق. الحديث الثاني عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاكلة والمجابنة وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. وألا تباع إلا بالدينار والدراهم. إلا العرايا المحاطبة بلع الحنطة في زنبلها بحنطة كيلة موضوع الحديث النهي عن المخابرة وما في معناها من بيع الزرع بعد بدو صلاحه بطعام أو تمر أو زبيب من جنس المبيع المفردات المخابرة مأخوذة من الأرض الخضار من الأرض الخضار وهي التي تحرث لتزرع ومقصود بها هنا تأجير الأرض بشيء من الثمرة وسيأتي بعد هذه المسألة في باب المساقات والمزارعة المحاضرة تقدم تفسيرها وهو بيع الحقل والمراد به الزرع الذي عليه سنبله قوله عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها نهي عن بيع الثمرة قبل بدو الصلاح ثانيا ألا تباع إلا بالدرهم والدينار إلا العرايا سيأتي تعريف العرايا وبحثها وفقهها المعنى الإجمالي. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء من البيوع التي تتعلق بالثمار بما فيها من الضرر إما على جانب واحد أو على الجانبين. يعني البائع والمشتري والشارع أعلم بالمصلحة وأعرف بالمضرة. فقه الحديث المخابرة فيها خلاف سيأتي بحثه. في حديث رافع بن خديج كنا نكري الأرض على الماديانات وأقبال الجداول العليل الماديانات وأقبال الجداول الحديث. ثانيا قوله والمحاكمة يؤخذ منه تحريم بيع الحكم وهو الزرع الذي عليه سنابله بطعام من جنسه يابسا لكن إذا بدا صلاحه جاز بيعه بالذهب والفضة أي بالدرهم والدينار ويحرم بيعه بكيل من جنسه كما بينا سابقا. لأن الذي على رؤوس الشجر لا يعرف مقداره إلا بالحذر والتقمين والبيع لا يجوز فيه الحذر والتخمين بل لا بد من التساوي ما كان مكيلا بالكيل وما كان موزونا بالوزن. ثانيا ذلك هنا ذلك هنا ثالثا قوله وعن المزابنة قد تقدم الكلام عليه رابعا قوله عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها قد تقدم بحث هذا الموضوع خامسا قوله وألا تباع إلا بالدرهم والدينار أي أنه لا يباع ثمر أخضر ثمر أخضر على رؤوس شجره بمكيل من جنسه كما تقدم سادسا قوله إلا العرايا استثني بيع العرايا بخرصها إذا توفرت الشروط وسيأتي بعد هذه المسألة سابعا قوله المحاقلة تقدم تفسيرها أيضا تفضل التي ولا الذي؟ التي
وقد من هذا الكبير تقريب المزارنة الذي هي بيع ثمن الحقر بيادة من جنسه ومن ثلاثة أنواع، والجنس ما شكل نوعا والنوع ما شكل أشخاصا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم
هكذا قرر الفقهاء، الجنس ما شمل أنواعا والنوع ما شمل أشخاصا. فمثلا التمر جنس يشمل أنواعا، مثلا قال نوع سكري، نوع سيوف على ما يقولون، نوع خلاص، نوع صقعي، نوع سري، وهكذا. نعم. النوع ما شمل أشخاص، يعني حبوب، منصوب بالأشخاص الحبوب التي فيه. نعم.
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي استعمله على خيبر حين أخبره أنه ابتاع صاعا من صاعين أو صاعا من الزيت أي صاعا من الزيت صاعين من الدر، قال له بع الجميع بالدراهم، قال له بع الجميع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جليلا فبيع فبيع الجنس بجنسه لا يجوز إلا متساويا ولا يحرم إذا كان متفاضلا
منزلة الجهل بالتساوي، يعني الجهل بالتساوي ينزل منزلة العلم بالتفاضل. فإذا كان معك مثلا حديقة فيها عنب، هذا العنب يعني لا يدرى كم يكون إذا صار زبيبا يابسا، فلا يجوز بيعه بدليل، لكن بيعه بالدراهم والدنانير جائز بعدما يبدو صلاحه فيه، يعني جاهز للقص. نعم. وأصل المحاقلة هو بيع الحقل، والحقل هو الزرع الأخضر. فإذا اشترى إنسان قطعة من الحرث، يعني مثلا معاد أو معادين أو ما إلى ذلك، اشتراها لتقطع، يعني تحصد وتباع علفا، هذا جائز ولا يدخل في النهي، يعني ما يكون منهي عنه، بل هو جائز. إنما المنهي عنه وبيع الحقل بجنسه طعاما، بيع الحبل اللي فيه ثمر بجنسه طعاما يابسا، لأنه لا يعلم التساوي في هذا، بل أن الجهل بالتساوي ينزل منزلة العلم بالتفاضل. نعم.
يقول السائل: هل كتاب عمدة الأحكام احتوى على كل ما اتفق عليه البخاري ومسلم في الأحكام؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. عمدة الأحكام حديثها لا تتجاوز 424 أو كذا، أما ما اتفق عليه البخاري ومسلم، فهي أحاديث كثيرة. وقد اختار صاحب العمدة، اختار الأحاديث التي في العمدة مما اتفق عليه البخاري ومسلم، هكذا التزم. لكن وجد فيما بعد أن فيه أحاديث رواها مسلم ولم يروي البخاري، أو رواه البخاري ولم يروه مسلم، وهذا شيء قليل، حمل على أنه حصل منه أنه كتب من حفظه ووهم في هذه الأحاديث القليلة. من ذلك حديث عائشة رضي الله عنها في صلاة الصلاة، فهو مما رواه مسلم دون البخاري. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل في باب الحلق والتقصير: قلت إن نسي الحاج أو المعتمر الحلق أو التقصير ثم تداركه وهو بمكة قبل أن يخرج من حدود الحرم، لزمه أن يلبس الإحرام وأن يقصر أو يحلق وهو لابس للإحرام، أما إن خرج من حدود الحرم فإنه يلزمه دم ولا يصح القضاء، أليس فسخه للإحرام قبل الحلق أو التقصير محظور من محظورات الإحرام يوجب الدم؟
هذا مما عفي عنه إن شاء الله، وإذا تدارك يعني حصل منه هذا جهلا وتدارك فإنه يعفى عنه في ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل من ليبيا يقول: ما حكم الرقية للبهائم خوف العين أو للعلاج؟
لم أعرف أنه ورد في الشرع يعني مثل هذا، ولكن فيما أرى أنه لو عمل هذا جاز، وقد ورد أن الإنسان إذا أفاد شيئا دابة أو امرأة أو ما أشبه ذلك فأمسك برأسها وقال كذا وكذا، يعني أن هذا إن شاء الله يكون فيه مصلحة وفائدة في المستقبل، فلعل هذا يكون من هذا القبيل. نعم.
أحسن الله إليكم. سائلة تقول: هل يجوز لي أن أخرج أمام أخو زوجة أبي من أمها وأبيها وهو خال أخوتي من أبي؟
لا لا. نعم.
سلام الله عليكم. يقول السائل: لو تراضى المتبايعان على بيع شيء أخضر بيابس من جنسه، بأن كان صاحب المخزن الأخضر الواحد محتاج لليابسين وصاحب اليابسين محتاج إلى الأخضر الواحد، هل يجوز؟
كيف اليابس؟
محتاج إلى الأخضر الواحد هل يجوز، وما علة التحريم؟ يعني ما هو الضرر الحاصل على أحدهما؟
العلة التحريم أن الجهل بالتساوي منزل منزلة العلم بالتفاضل، ولذلك حتى لو تراضوا، لو مثلا بعت صاعا بصاعين هل يجوز لك هذا إذا رضي صاحبك؟ الجواب لا، إذا كان من جنس واحد فلا يجوز. نعم.
الله. أحسن الله إليكم. يقول السائل: عندنا في المنطقة في موسم الزراعة يتهادى الناس البذور قبل الزراعة، فقد أعطي جارنا كيس دخن ويعطيني مكانه كيس ذرة، وقد يكون أحد الكيسين أكبر من الآخر، فما حكم ذلك؟
إذا كانت المسألة مسألة هدية وليست ببيع فالذي يظهر الجواز في ذلك، لكن البيع لا يجوز. نعم.
سلام الله عليكم. سائلة تقول: أنا أدرس الآن في إحدى مراكز محو الأمية، وتواجهني أسئلة في أحكام الحيض وكذلك الرقية الشرعية من العين وغيرها، فما توجيهك لي وكيف أفيدهم؟
توجيهي لك ألا تقولي في شيء وأنت لا تعلمينه، فإذا قالوا لك قولي لهم اكتبوا الأسئلة حرروها اكتبوها كتابة واضحة وباختصار وأرسليها إما إلي وإما إلى الشيخ ليل، وإن شاء الله يجاب عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: رجل باع زرعا له قبل بدو صلاحه، ولكن المشتري كان يريد العلف ولم يرد الثمرة حال البيع، ثم لما ملكها المشتري بدا له أن ينتظر الثمر، وفي حين انتظاره الثمرة جاءت جائحة فأكلت الأخضر واليابس، فهل يضمن البائع علما أنه باعه علفا ولم يبيعه لأجل الثمر؟
لا يضمنه. أولا أنه إذا باعه علفا ثم أبقاه فإنه في هذه الحالة يكون قد فعل شيئا خلاف الاتفاق، وأهل العلم يرون أن البيع يبطل وأنه يعاد له الثمن، ولا يجوز هذا البيع إذا أبقاه حتى بدا الصلاة. نعم.
أحسن الله إليكم. سائلة تقول: أنا أعمل مدرسة وأتعامل مع كثير من الناس الأميات، وهن يقومن بتقديم الهدايا لي وأنا لا أحب قبولها، فماذا أفعل؟
والله أفضل أنك ما تأخذينها، كونك مثلا تعلمينهم ويهدون لك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لذلك الرجل الذي علم رجلا من أهل الصفة وأهدى له هدية، فينبغي عدم أخذ مثل هذا. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا عنده عدة مسائل حول الذهب، يقول: مثل بيع الذهب القديم بنفس الوزن بذهب جديد ودفع الفارق في الثمن، أو دفع الفارق في الثمن، أو شراء ذهب بذهب متساوي في الثمن مختلف في الوزن، حيث يكون الذهب القديم أكثر وزنا من الجديد، إلا أنه عند البيع والشراء تساوى معه في الثمن فقط مع الجديد.
هذا لا يجوز. إذا اختلف الوزن لا يجوز، ويجب عليه أن يبيع الذهب القديم بأثمانه ثم يشتري بالأثمان ذهبا جديدا، أما أنه يبيع هذا بهذا فهذا لا يجوز، لأنه يكون من بيع الذهب بالذهب متفاضلا وهذا لا. نعم.
سلام الله عليكم. المسألة الثانية: شراء الذهب ودفع بعض المال وتأجيل الباقي كأقساط وعلى دفعة أخرى في وقت آخر.
شراء الذهب بالأقساط بالتبسيط هذا لا يجوز، وفيه فتاوى من هيئة كبار العلماء في هذا الأمر، وأني سبق لي في زمن متقدم أني حذرت رجلا كان يبيع الذهب في صان الطاقة، وهو في ذلك الوقت واحد ما في أحد غيره. فقال لي أن بعض المشائخ اشتروا مني تقسيم، وقالوا أن هذا جائز. فقلت له هذا لا يجوز، وإن أردت الحقيقة وما قبلت مني أنا حرر سؤال وأنا أرسله بالبريد إلى الشيخ عبد العزيز بن باز ويأتي الجواب عليه. قال أبدا، أقول لك أنا ما أعرف، حررت سؤال وقرأت عليه، وبعد ذلك أرسلته إلى الشيخ عبد العزيز ورحت الرياض وكلمت الشيخ أيضا، فحولني إلى يعني محل الفتاوى وقال أعطوا، فأعطوني عدة فتاوى من هذا الطريق. كان نفس السؤال هو أن باعة الذهب يذهب الواحد منهم مثلا يريد أن يشتري بمليونين، فيكون معهم مليون أو مليون وكسر والباقي معه، يأخذ يدفع المليون ويأخذ مليونين ويبقى الباقي عنده حتى يبيع. هذه ناحية. الناحية الأخرى أن باعة الذهب في المناطق الذين يبيعون بالتقطيع، هؤلاء يأتي إليهم المتزوج ما عنده نقود، عنده قليل من النقود، يعطيهم 5000 ويقول أعطوني 20,000 وأبسط لكم الباب، فيعطونه 20,000 ويأخذون منه 5 ويبسطون الباقي. بعد ذلك يعني كانت الإجابة على الجميع والحمد لله، وجئت بها ووزعتها ونصبت منها على المساجد، ولكن حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بعد ذلك تفاجأت أن بعضهم ما زالوا في نفس الحال، وإنا لله وإنا إليه راجعون. نعم،
أحسن الله إليكم.
المهم أن مثل هذا لا يجوز. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا يسأل عن حكم استئجار الذهب.
استئجار الذهب لا بأس، إذا كان أحد عنده مثلا شيء من الحلي، من يكون عنده زواج أو عنده كذا أو يريد يأخذه، لكن هنا ما أظن أن أحد يعني يأخذ هذا على سبيل أجرة تلبس ليلة واحدة امرأته أو 3 أيام وبعد ذلك ترده، ما أظن أنه، لكن من ناحية الجواز يجوز. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا يسأل عن الطواف بالقبور الموجود في بعض الدول الإسلامية، هل يكون شركا أصغر أم أكبر؟
الطواف بالقبور هذا من العبادة، من تطوف بالقبر فهو قد قدم هذه العبادة لهذا القبر. والطواف ما شرعه الله إلا على الكعبة وبين الصفا والمروة، ولا يجوز لأحد أن يتطوف بشيء لا بقبر ولا بشجر ولا بحجر ولا بصنم ولا بأي شيء مرة واحدة، ومن فعل ذلك فقد صرف شيئا من عبادته لغير الله وهو مشرك شرك أكبر. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: نحن مجموعة من الأشخاص قمنا بعمل صندوق تعاوني، ونظرا لأننا نقوم بإخراج زكاة هذا الصندوق ولله الحمد، فقد رأى المساهمون المتاجر بالمبالغ الموجودة في هذا الصندوق. السؤال: هل يجوز لنا إذا جاء شخص ويرغب في شراء سلعة معينة وهي ليست موجودة عندنا فقمنا بشرائها ثم بيعها عليه ولم يكن هناك عقد يلزم هذا الشخص بشرائها منا، فهل هذا البيع جائز أم أنه من باب بيع ما لا تملك؟
لا شك أنه من باب بيع ما لا تملك، لكن إذا كنت تريد المتاجرة فانظر إلى السلع التي يحبها الناس ويشترونها، انظر إلى هذه السلع واشتري منها شيئا وضعه عندك في مستودع، مثلا المكيفات أو غيرها من الأشياء التي الناس يتعاملون بها. فإذا وجدت عندك بالمستودع تبيع وأنت ليس حولك جمع. نعم.
سن الله إليكم. شاب قال: إن الشمة أو البردقان علي مثل أمي، فماذا يلزم هذا الشاب؟
هذا عليه كفارة يمين، يعتبر هذا يمين.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل طواف الوداع للحاج أو المعتمر واجب؟ وإذا لم يأتي به من حج أو اعتمر يلزمه دم؟ جزاكم الله خيرا. وهل إذا خرج من حدود الحرم يجوز له أن يذبح في بلده؟
إذا أولا أن طواف الوداع واجب على الحاج دون المعتمر، أما المعتمر فليس مقصودا بهذا الأمر، لأن المعتمر ما خرج عن يعني الحرم، فليس مقصودا بهذا الأمر، إنما المقصود هو الحاج لكونه في نهاية حجه يعني كانوا يخرجون من هناك من منى يتفرغون ولا يعودون إلى الحرم، فعند ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج أحد من الحجاج إلا بعد أن يطوف طواف الوداع إلا أنه عفي عن الحاج. الأمر الثاني: لو خرج من حدود الحرم سواء كان ناسيا أو عامدا، إذا خرج من حدود الحرم أو متأولا أنه يذهب ثم يعود، إذا خرج من حدود الحرم وجب عليه دم. ثالثا: الدم هذا لا بد أن يكون في مكة ويوزع على فقراء الحرم ولا يأكل منه شيء، هذا الذي وجب عليه لا يأكل منه شيء، لأن الجزاءات دماء الجزاءات ما يجوز الأكل منها، وإنما يجوز الأكل من دماء الأضاحي والهدي، أما دماء الجزاءات فلا يجوز. نعم.
أحسن الله إليكم. السؤال الأخير يقول: هل تجوز الزخرفة في المساجد مثل الزخرفة بالجبس ورسم الورود وما أشبه ذلك، وكتابة آيات قرآنية بالجبس لزخرفة المسجد وتزيينه.
الحقيقة أن تزيين المساجد وزخرفتها منهي عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فيجب عدم أو ينبغي عدم فعله، لأن من فعله كان عاصيا لهذا المال مرتكبا له. نعم.
صلى الله عليه وسلم.
تفضل. وما بنقوله من أول. تفضل.
الولادة الأخرى
ولد أمك كان احتمال الولادة الأخرى ممكن، لكن نفس تحمل تلك النافعة ولا تحمل، فإن حملت كان ذلك الحمل هو الخبيث، لكن نفس يخرج كاملة ناقصة معينة وسليمة. فبحسب هذه الاحتمالات الشارع رمت لهذا البيت لأنه بيع شيء معلوم بشيء مجهول، ومثل هذا لا يصح ولله التوحيد. الحديث الرابع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع التمرة حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري. وفي معناه حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وهو الحديث الخامس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الدينار حتى تزهى. قيل وما تزهى؟ قال حتى تحمر. قال أرأيت إن منعه الله التمر بما يستحل أحدكم ما لا أخيه؟ موضوع الحديثين موضوع من النهي عن بيع الدينار قبل حدوث صلاحها. المفردات: قوله نهى عن بيع التمر حتى يبدو صلاحها، أي حتى يظهر بها الصلاة فيبدو هنا بمعنى يظهر. قوله نهى البائع والمشتري يعني أن النهي عام لهما. قوله وكذلك أنس حتى تجهى أو تجهي، قد فسرت كلمة تجهي لأهل الألوان الأخيرة التي تكون نهاية تكون نهائية ويتبين بها صلاة الثمرة، فمثلا يسود العنب الأسود ويبيض العنب الأبيض، والثمرة التي تكون نهاية هذه الاحتمالات أو الاصطرار يكون جواز البيع متعلق بأخذ الثوب الأخير التابع للصلاة. المعنى الإجمالي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع التمرة قدرته بصلاحها، لأنه في هذه الحالة يكون من بيع المعلوم. ابن الحديث: أولا نقطة من الحديثين تحرم بيع التمرة قدرته بصلاحها، لأن النهي من أجل دفع الضرر عن المشتري فكان النهي مبينا للتحريم، مفيدا للتحريم بما قدره الصلاة،
مقيدا للتحريم بما قدره الصلاة.
ثانيا: هل يجوز بيع الضرر قدره بصلاحه الحصول على الثمرة؟ الجواب: لا يجوز كما تقدم، لكن أجاز أهل العلم أو بعضهم أن يبيعه بشرط القطع يعني يكون حلفا. ثالثا: إذا باع منه زرعا بشرط القطع ثم أبقاه المشتري حتى يضع في الثمرة فإن البيع يكون قاطعا على القول الصحيح في هذه الحالة. رابعا: إذا باع بعد وجود الصلاة ثم أصيب المبيع بالجائحة فهل يكون من مال المشتري أو من مال البائع؟ ظاهر الحديث بما يقول أهله ما لا أخيه بغير وجه حق. وحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوارح أنه لا يجوز للبائع أكل الثمن بل يجب عليه رده للمشتري، وإلى ذلك ذهب الحنابلة. والذي ظهر من بعد البحث في هذا الموضوع أن المشتري كان باع بعد حدوث الصلاة فقد باع بيعا يحل له وأخذ ثمنا يحل له، فكيف يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضع الجوارح أمرا إلزاميا مع أنه قد عتق جواز البيع في حدوث الصلاة؟ وعلى هذا فإن الأوامر في هذين الحديثين تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا، أمر بوضع الجوارح في هذا الأمر إشار لا إيجاب. وقد ورد في كتاب حكم الشافعي أن أمرت بهذا النبي صلى الله عليه وسلم
فذكر ثمنا. وشهد
إليه أن ابنها اشترى ثمرة ثم أصيبت بجائحة أي الثمرة، وأن ابنها ذهب يشتري على أسلائق الأخيرة، وبهذا تجتمع الأدلة.
آلة 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 يعني حلقة.
خامسا يقال في قوله أرأيت إذ منع الله السماوات بما يبصر أحدكم مال أخيه، هذا الجملة تدل على أن الأمر بوضع الجوارح يكون إنسانيا فينا إذا كان البيع قبل بدء الصلاة وقرره للثمرة، ولهذا قال أرأيت إذ منع الله الثمرة إن منعها من الخروج أو منعها من أن تكون صالحة، ولم يقل أخذ الله الثمرة، ولو كان النقص يقضينا إذا كان البيع بعد قدوم الصلاة لكان الكلام هنا أرأيت إن أخذ الله الثمرة، فلما جاء بهذه الصيغة أرأيت إن منع الله الثمرة دل على أن المأمور بوضعها هو ما كان بالصلاة أو قبل كمال الصلاة، أما إذا كان البيع بعد قدوم الصلاة فإن البائع باع شيئا يحل له وأخذ ثمنا يحل له فكيف يكون حراما عليه؟ والذي يتبين منه أن الأمر بوضع الجوارح إنما يكون البيع قبل قدوم الصلاة، ووضع الجوارح هنا يكون إلزامية، أما إن كان بعد قدوم الصلاة فوضع الجوارح يكون مثل الآن الإلزامية ومدعي التوحيد. ثالثا أن كلام الشارع ونزعه عن التعارف والتضاد.
أن كلام
الشارع ونزعه
لا كلام الشارعي الشارعي ما هو الشارع
الشارع
صلى الله عليه وسلم يعني النبي صلى الله عليه وسلم.
أن كلام الشارع منزل.
أيوة أنت كتبت الشارع ولا الشارع؟ أيوة تمام.
أن كلام الشارع منزل عن التعارف والتضاد، فلا يمكن أن يضيف الشارع صلى الله عليه وسلم شيئا ثم يحذر، فلما أباح للبائع البيع بعد بدء الصلاة وحل له وقت الثمن فإنه لا يمكن أن يحرمهم عليه إذا كان البيع بعد بدء الصلاة أو بدء الثمن.
اللغة الحديث السابعة طيب اقرا حديث عبد الله بن عباس.
وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تلقى الركبان وان يبيع حاضر الكبار.
ان تتلقى ايوه.
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان وأن يبيع حاضر الكبان. قال فقلت لابن عباس ما قوله حاضر الكبان؟ قال لا يكون سمسارا.
لا يكون له سمسارا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان وأن يبيع حاضر اللباد. وأن يبيع حاضر اللباد. قال فقلت لابن عباس ما قوله حاضر لباد؟ قال لا يكون له سمسارا. موضوع الحديث النهي عن تلقي الركبان وأن يبيع حاضر اللبان. وقد سبق تعريف كل منهما وبيان حكمه. طيب، ما حكم تلقي الركبان؟ ما حكم تلقي الركبان؟ نعم، النهي للتحريم. هل التحريم مقيد بشيء او انه مطلق؟ نعم، لماذا؟ نعم، اذا كان قاصدا للتلقي عالما بالنهي كذا ولا لا؟ اذا كان قاصدا للتلقي عالما بالنهي فهو يكون للتعليم في حقه. طيب، عرفنا أن التلقي محرم، فإذا اشتري من المتلقى وصار عليه غدا فماذا نقول؟ البيع صحيح وله الخيار. تمام، ما معنى سنسارا؟ نعم، دلال. السنسار هو ما يسمى بلغتنا بالدلال، وهو الذي يتوسط في بيع السلع، يتوسط في بيع السلع. تفضل. ما العلة في هذا النهي؟ ما هي العلة في هذا النهي؟ نعم، ما فهمت كلام. لا لا لا، أقصد قوله لا يكون له سمسار، ما هي العلة في ذلك؟ نعم، ها؟ بعضهم لبعض عن بعض. يعني هذا حماية للمجتمع من أن يتوزع، مثلا الذين يجيئون بالسلع، مثلا احنا في المدينة هنا السلع تأتي من البر، إذا كان هذا سمسار لهذا هذه الجهة وهذا سمسار لهذه الجهة، يحطون السلع عندهم وبعدين يبيعونها على راحتهم، يعني يحتمت بسعر يعني قد يكون فيه غلاء. لكن إذا جاء صاحب السلعة ويريد ما قسم الله ويرجع، يكون بهذا رخص للمستهلكين، أليس كذلك؟ يكون بهذا رخص للمستهلكين. إذن فهذا من حماية المجتمع، لأن هذا يعتبر يعني كاحتكار، احتكار، وإن كان ما احتكار كلي، احتكار جزئي. هذا الحديث قد مضى قلنا المعنى الإجمالي هنا من حكمة الله عز وجل في شرعه أنه تارة يحمي مصلحة صاحب السلعة وتارة يحمي مصلحة المستهلك، وقد جمع في هذا الحديث بين الأمرين، فالنهي عن تلبي الركبان حماية لمصلحة أصحاب السلع، والنهي عن بيع الحاضر للباب حماية لمصلحة المستهلك، وبهذا يوافق هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: دعوا الناس يبلغ الله بعضهم من بعض. نعم؟ لا لا، هذا قد مرة شرحه ولا لا؟ الحديث السابع عن عبد الله بن عمر، الآن اكتب: قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المجابنة، أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، أو كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام. نهى عن ذلك كله، موضوع الحديث النهي عن بيع الأخضر بيابس من جنسه، لأن الأخضر غير معلوم فلذلك منع لكون أحدهما معلوم والآخر مجهول. المبردات المجابنة مأخوذة من الزمن وهو الدرع، فكأن كل واحد منهما يريد أن يدفع صاحبه، صاحبه عن حقه، وقد فسرت المجابنة وضربت لها الأمثلة بما لا يدع مجالا للشك أو الغيبة والجهل، المعنى الإجمالي نهى الشارع عن المجابنة التي هي بيع ثمر أخضر بشيء من جنسه يابسا، لأن الأخضر غير معلوم، لأن الأخضر غير معلوم المقدار، وفي مثل هذا أي بيع الجنس بجنسه يحرم البيع إلا بالتساوي فكان هذا هو علة النهي، فقه الحديث. أولا يؤخذ من هذا الحديث تحريم المجابنة التي هي بيع ثمر أخضر بيابس من جنسه، وإن اختلفت الأنواع والجنس ما شمل أنواعا والنوع ما شمل أشخاصا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي استعمله على خيبر حين أخبره أنه باع صاعا بصاعين أو صاعا من الجيد أي صاعا من الجيد بصاعين من الدون قال له بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا وبيع الجنس بجنسه لا يجوز إلا متساويا ويحرم إذا كان متفاضلا ولو علم التفاضل وكانت الأنواع مختلفة في الجودة فإنه يحرم والنهي هنا أي في المجابنة النهي عن البيع فيها لأنه بيع معلوم بمجهول والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاهم ثانيا أنه يستفاد من هذا النهي تحريم هذا البيع تحريم هذا البيع فلا يجوز بيع الثمر على النقل بتمر يابس إلا في العرايا إذا توفرت الشروط ومثل ذلك العنب بالزبيب والحب في السنبل بالحب اليابس وبالله التوفيق الحديث الثاني عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاكلة والمجابنة وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. وأن لا تباع إلا بالدينار والدراهم. إلا العرايا. المحاطبة بيع الحنطة في سنبلها بحنطة كيلة موضوع الحديث النهي عن المخابرة وما في معناها من بيع الزرع بعد بلوغ صلاحه بطعام أو تمر أو زبيب من جنس المبيع المفردات المخابرة مأخوذة من الأرض الخضار من الأرض الخضار وهي التي تحرث لتزرع ومقصود بها هنا تأجير الأرض بشيء من الثمرة وسيأتي بعد هذه المسألة في باب المساقات والمزارعة المحاكمة تقدم تفسيرها وهو بيع الحقل والمراد به الزرع الذي عليه سنبله وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها نهي عن بيع الثمرة قبل بدو الصلاة. ثانيا ألا تباع إلا بالدرهم والدينار. قوله إلا العرايا، سيأتي تعريف العرايا وبحثها وفقهها. المعنى الإجمالي، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء من البيوع التي تتعلق بالثمار، بما فيها من الضرر إما على جانب واحد أو على الجانبين، يعني البائع والمشتري، والشارع أعلم بالمصلحة وأعرف بالمضرة. فقه الحديث، المخابرة فيها خلاف سيأتي بحثه. في حديث رافع بن خديج كنا نكري الأرض على الماديانات وأقبال الجداول العليل، الماديانات وأقبال الجداول، الحديث. ثانيا قوله والمحاكمة، يؤخذ منه تحريم بيع الحكم وهو الزرع الذي عليه سنابله، بطعام من جنسه يابسا لكن إذا بدا صلاحه جاز بيعه بالذهب والفضة أي بالدرهم والدينار، ويحرم بيعه. بكيل من جلده كما بينا سابقا. لأن الذي على رؤوس الشجر لا يعرف مقداره، إلا بالحذر والتقمين، والبيع لا يجوز فيه الحذر والتقمين، بل لا بد من التسامي ما كان مكيلا بالكيل، وما كان موزونا بالوزن. ثانيا، ذلك هنا ذلك هنا ثالثا قوله وعن المزابنة، قد تقدم الكلام عليه. رابعا قوله عن بيع الثمرة، حتى يبدو صلاحها قد تقدم بحث هذا الموضوع. خامسا قوله وألا تباع، إلا بالدرهم والدينار، أي أنه لا يباع ثمر أخضر، ثمر أخضر على رؤوس شجره بمكيل من جلده كما تقدم. سادسا قوله إلا العرايا، استثني بيع العرايا بخرصها إذا توفرت الشروط، وسيأتي بعد هذه المسألة. سابعا قوله المحاقلة، تقدم تفسيرها أيضا، تفضل. التي ولا الذي؟ التي
وقالوا
من هذا الكبير تقريب المزارعة الذي هي بيع ثمن أقل الجنس ما شمل أنواعا والنوع ما شمل أشخاصا. فمثلا التمر جنس يشمل أنواعا، مثلا قال نوع سكري نوع سيوف على ما يقولون نوع خلاص نوع صقعي نوع سري وهكذا. نعم النوع ما شمل أشخاص، يعني حبوب، منصوب بالأشخاص الحبوب التي به. نعم
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي استعمله على خيبر حين أخبره أنه ابتاع صاعا من صاعين أو صاعا من الذئب أي صاعا من الذئب صاعين من الذئب، قال له بع الجميع بالدراهم، قال له بع الجميع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جليلا فبيع فبيع الجنس بجنسه لا يجوز إلا متساويا ولا يرد إذا كان متفاضيا
منزلة الجهل بالتساوي، يعني الجهل بالتساوي ينزل منزلة العلم بالتغاضي. فإذا كان معك مثلا حديقة فيها عنب، هذا العنب يعني لا يدرى كم يكون إذا صار زبيبا يابسا، فلا يجوز بيعه بذليل، لكن بيعه بالدراهم والدنانير جائز بعدما يبدو صلاحه فيه، يعني جاهز للقص. نعم المحاقلة، هو بيع الحقل، والحقل هو الزرع الأخضر. فإذا اشترى إنسان قطعة من الحرث، يعني مثلا معاد أو معادين أو ما إلى ذلك، اشتراها لتقطع يعني تحصد وتباع علفا، هذا جائز ولا يدخل في النهي، يعني ما يكون منهي عنه، بل هو جائز. إنما النهي عنه وبيع الحقل بجنسه طعاما، بيع الحبل اللي فيه ثمر بجنسه طعاما يابسا، لأنه لا يعلم التساوي في هذا، بل أن الجهل بالتساوي ينزل منزلة العلم بالتفاضل. نعم.
كتاب عمدة الأحكام احتوى على كل ما اتفق عليه البخاري ومسلم في الأحكام؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. عمدة الأحكام أحاديثها لا تتجاوز 424 أو كذا، أما ما اتفق عليه البخاري ومسلم فهي أحاديث كثيرة، وقد اختار صاحب العمدة اختار الأحاديث التي في العمدة مما اتفق عليه البخاري ومسلم، هكذا التزم، لكن وجد فيما بعد أن فيه أحاديث رواها مسلم ولم يروي البخاري أو رواه البخاري ولم يروه مسلم، وهذا شيء قليل حمل على أنه حصل منه أنه كتب من حفظه ووهم في هذه الأحاديث القليلة. من ذلك حديث عائشة رضي الله عنها في صلاة الصلاة، فهو مما رواه مسلم دون البخاري. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل في باب الحلق والتقصير: قلت إن نسي الحاج أو المعتمر الحلق والتقصير ثم تداركه وهو بمكة قبل أن يخرج من حدود الحرم، لازمه أن يلبس الإحرام وأن يقصر أو يحلق وهو لابس للإحرام، أما إن خرج من حدود الحرم فإنه يلزمه دم ولا يصح القضاء، أليس فسخه للإحرام قبل الحلق أو التقصير محظور من محظورات الإحرام يوجب الدم؟
هذا مما عفي عنه إن شاء الله، وإذا تدارك يعني حصل منه هذا جهلا وتدارك فإنه يعفى عنه في ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل من ليبيا يقول: ما حكم الرقية للبهائم خوف العين أو للعلاج؟
لم أعرف أنه ورد في الشرع يعني مثل هذا، ولكن فيما أرى أنه لو عمل هذا جاز، وقد ورد أن الإنسان إذا أفاد شيئا دابة أو امرأة أو ما أشبه ذلك فأمسك برأسها وقال كذا وكذا، يعني أن هذا إن شاء الله يكون فيه مصلحة وفائدة في المستقبل، فلعل هذا يكون من هذا القبيل. نعم.
أحسن الله إليكم. سائلة تقول: هل يجوز لي أن أخرج أمام أخو زوجة أبي من أمها وأبيها وهو خال أخوتي من أبي؟
لا لا. نعم.
سلام الله عليكم. يقول السائل: لو تراضى المتبايعان على بيع شيء أخضر بيابس من جنسه بأن كان صاحب المحزم الأخضر الواحد محتاج لليابسين وصاحب اليابسين محتاج إلى الأخضر الواحد، هل يجوز؟
كيف اليابس؟
محتاج إلى الأخضر الواحد هل يجوز، وما علة التحريم؟ يعني ما هو الضرر الحاصل على أحدهما؟
العلة التحريم أن الجهل بالتساوي منزل منزلة العلم بالتفاضل، فلذلك حتى لو تراضوا، لو مثلا بعت صاعا بصاعين هل يجوز لك هذا إذا رضي صاحبك؟ الجواب لا، إذا كان من جنس واحد فلا يجوز. نعم.
الله. أحسن الله إليكم. يقول السائل: عندنا في المنطقة في موسم الزراعة يتهادى الناس البذور قبل الزراعة، فقد أعطي جارنا كيس دخن ويعطيني مكانه كيس ذرة، وقد يكون أحد الكيسين أكبر من الآخر، فما حكم ذلك؟
إذا كانت المسألة مسألة هدية وليست ببيع فالذي يظهر الجواز في ذلك، لكن البيع لا يجوز.
نعم. سلام الله إليكم. سائلة تقول: أنا أدرس الآن في إحدى مراكز محو الأمية، وتواجهني أسئلة في أحكام الحيض وكذلك الرقية الشرعية من العين وغيرها، فما توجيهك لي وكيف أفيدهم؟
توجيهي لك ألا تقولي في شيء وأنت لا تعلمينه، فإذا قالوا لك قولي لهم اكتبوا الأسئلة حرروها اكتبوها كتابة واضحة وباختصار وأرسليها إما إلي وإما إلى الشيخ ليل، وإن شاء الله يجاب عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: رجل باع زرعا له قبل بدو صلاحه، ولكن المشتري كان يريد العلف ولم يرد الثمرة حال البيع، ثم لما ملكها المشتري بدا له أن ينتظر الثمر، وفي حين انتظاره الثمرة جاءت جائحة فأكلت الأخضر واليابس، فهل يضمن البائع علما أنه باعه علفا ولم يبعه لأجل الثمر؟
لا يضمنه. أولا أنه إذا باعه علفا ثم أبقاه فإنه في هذه الحالة يكون قد فعل شيئا خلاف الاتفاق، وأهل العلم يرون أن البيع يبطل وأنه يعاد له الثمن، ولا يجوز هذا البيع إذا أبقاه حتى بدا الصلاة. نعم.
أحسن الله إليكم. سائلة تقول: أنا أعمل مدرسة وأتعامل مع كثير من الناس الأميات، وهن يقومن بتقديم الهدايا لي وأنا لا أحب قبولها، فماذا أفعل؟
والله أفضل أنك ما تأخذينها، كونك مثلا تعلمينهم ويهدون لك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لذلك الرجل الذي علم رجلا من أهل الصفة وأهدى له هدية، فينبغي عدم أخذ مثل هذا. نعم.
سن الله إليكم. هذا عنده عدة مسائل حول الذهب، يقول: مثل بيع الذهب القديم بنفس الوزن بذهب جديد ودفع الفارق في الثمن، أو دفع الفارق في الثمن، أو شراء ذهب بذهب متساوي في الثمن مختلف في الوزن، حيث يكون الذهب القديم أكثر وزنا من الجديد، إلا أنه عند البيع والشراء تساوى معه في الثمن فقط مع الجديد.
هذا لا يجوز. إذا اختلف الوزن لا يجوز، ويجب عليه أن يبيع الذهب القديم بأثمانه ثم يشتري بالأثمان ذهبا جديدا. أما أنه يبيع هذا بهذا فهذا لا يجوز، لأنه يكون من بيع الذهب بالذهب متفاضلا، وهذا لا. نعم.
سلام الله عليكم. المسألة الثانية: شراء الذهب ودفع بعض المال وتأجيل الباقي كأقساط وعلى دفعة أخرى في وقت آخر.
شراء الذهب بالأقساط بالتبسيط هذا لا يجوز، وفيه فتاوى من هيئة كبار العلماء في هذا الأمر، وأني سبق لي في زمن متقدم أني حذرت رجلا كان يبيع الذهب في صان الطاقة، وهو في ذلك الوقت واحد ما في أحد غيره. فقال لي أن بعض المشائخ اشتروا مني تقسيم، وقالوا أن هذا جائز. فقلت له هذا لا يجوز، وإن أردت الحقيقة وما قبلت مني أنا حرر سؤال وأنا أرسله بالبريد إلى الشيخ عبد العزيز بن باز ويأتي الجواب عليه. قال أبدا، أقول لك أنا ما أعرف، حررت سؤال وقرأت عليه، وبعد ذلك أرسلته إلى الشيخ عبد العزيز ورحت الرياض وكلمت الشيخ أيضا، فحولني إلى يعني محل الفتاوى وقال أعطوا، فأعطوني عدة فتاوى من هذا الفتاوى. كان نفس السؤال هو أن باعة الذهب يذهب الواحد منهم مثلا يريد أن يشتري بمليونين، فيكون معهم مليون أو مليون وكسر والباقي معي، يأخذ يدفع المليون ويأخذ مليونين ويبقى الباقي عنده حتى يبيع. هذه ناحية. الناحية الأخرى أن باعة الذهب في المناطق الذين يبيعون بالتقطيع، هؤلاء يأتي إليهم المتزوج ما عنده نقود، عنده قليل من النقود، يعطيهم 5000 ويقول أعطوني 20,000 وأبسط لكم الباقي، فيعطونه 20,000 ويأخذون منه 5 ويبسطون الباقي. بعد ذلك يعني كانت الإجابة على الجميع والحمد لله، وجئت بها ووزعتها ونصبت منها على المساجد، ولكن حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بعد ذلك تفاجأت أن بعضهم ما زالوا في نفس الحال، وإنا لله وإنا إليه راجعون. نعم،
أحسن الله إليكم.
المهم أن مثل هذا لا يجوز. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا يسأل عن حكم استئجار الذهب.
استئجار الذهب لا بأس، إذا كان أحد عنده مثلا شيء من الحلي، من يكون عنده زواج أو عنده كذا أو يريد يأخذه، لكن هنا ما أظن أن أحد يعني يأخذ هذا على سبيل أجرة تلبس ليلة واحدة امرأته أو 3 أيام وبعد ذلك ترده، ما أظن أنه، لكن من ناحية الجواز يجوز. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا يسأل عن الطواف بالقبور الموجود في بعض الدول الإسلامية، هل يكون شركا أصغر أم أكبر؟
الطواف بالقبور هذا من العبادة، من تطوف بالقبر فهو قد قدم هذه العبادة لهذا القبر. والطواف ما شرعه الله إلا على الكعبة وبين الصفا والمروة، ولا يجوز لأحد أن يتطوف بشيء لا بقبر ولا بشجر ولا بحجر ولا بصنم ولا بأي شيء مرة واحدة، ومن فعل ذلك فقد صرف شيئا من عبادته لغير الله وهو مشرك شرك أكبر. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: نحن مجموعة من الأشخاص قمنا بعمل صندوق تعاوني، ونظرا لأننا نقوم بإخراج زكاة هذا الصندوق ولله الحمد، فقد رأى المساهمون المتاجرة بالمبالغ الموجودة في هذا الصندوق. السؤال: هل يجوز لنا إذا جاء شخص ويرغب في شراء سلعة معينة وهي ليست موجودة عندنا فقمنا بشرائها ثم بيعها عليه ولم يكن هناك عقد يلزم هذا الشخص بشرائها منا، فهل هذا البيع جائز أم أنه من باب بيع ما لا تملك؟
لا شك أنه من باب بيع ما لا تملك، لكن إذا كنت تريد المتاجرة فانظر إلى السلع التي يحبها الناس ويشترونها، انظر إلى هذه السلع واشتري منها شيئا وضعه عندك في مستودع، مثلا المكيفات أو غيرها من الأشياء التي الناس يتعاملون بها. فإذا وجدت عندك بالمستودع تبيع وأنت ليس حولك شبهة. نعم.
سن الله إليكم. شاب قال: إن الشمة أو البردقان علي مثل أمي، فماذا يلزم هذا الشاب؟
هذا عليه كفارة يمين، يعتبر هذا يمين.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل طواف الوداع للحاج أو المعتمر واجب؟ وإذا لم يأتي به من حج أو اعتمر يلزمه دم؟ جزاكم الله خيرا. وهل إذا خرج من حدود الحرم يجوز له أن يذبح في بلده؟
أولا أن طواف الوداع واجب على الحاج دون المعتمر، أما المعتمر فليس مقصودا بهذا الأمر، لأن المعتمر ما خرج عن يعني الحرم، فليس مقصودا بهذا الأمر، إنما المقصود هو الحاج لكونه في نهاية حجه يعني كانوا يخرجون من هناك من منى يتفرغون ولا يعودون إلى الحرم، وعند ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج أحد من الحجاج إلا بعد أن يطوف طواف الوداع إلا أنه عفي عن الحاج. الأمر الثاني: لو خرج من حدود الحرم سواء كان ناسيا أو عامدا، إذا خرج من حدود الحرم أو متأولا أنه يذهب ثم يعود، إذا خرج من حدود الحرم وجب عليه دم. ثالثا: الدم هذا لا بد أن يكون في مكة ويوزع على فقراء الحرم ولا يأكل منه شيء، هذا الذي وجب عليه لا يأكل منه شيء، لأن الجزاءات دماء الجزاءات ما يجوز الأكل منها، وإنما يجوز الأكل من دماء الأضاحي والهدي، أما دماء الجزاءات فلا يجوز. نعم.
أحسن الله إليكم. السؤال الأخير يقول: هل تجوز الزخرفة في المساجد مثل الزخرفة بالجبس ورسم الورود وما أشبه ذلك، وكتابة آيات قرآنية بالجبس لزخرفة المسجد وتزيينه.
الحقيقة أن تزيين المساجد وزخرفتها منهي عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فيجب عدم أو ينبغي عدم فعله، لأن من فعله كان عاصيا لهذا النهي مرتكبا له. نعم.
صلى الله عليه وسلم.